بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه أثر علقمة رحمه الله تعالى في قوله: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره، تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وهذا الأثر جاء بسند صحيح عن علقمة رحمه الله تعالى، أخرجه كذلك الدارمي والخطيب في الجامع، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو بسند صحيح. في هذا الأثر إرشاد من هذا التابعي الجليل إلى أمر هام ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا له وأن يراعوه ويعطوه حقه، وهو ما يسمى بمذاكرة العلم ومدارسة العلم. فالعلم إنما ينمو ويزداد ويثبت ويقر في القلوب إذا ذاكره المسلم واستحضره مرة بعد أخرى، سواء كان ذلك مع نفسه أو كان مع أحد من الناس أو مع زملائه وأصحابه. فبمذاكرة العلم ينمو ويزداد ويقر في القلب، فإن ذكره إحياء لأي شيء؟ إحياء لهذا العلم، وإحياء لهذا الحديث الذي قد ينسى مع مرور الوقت، وقد لا يتذكره الإنسان. فمع هذا التذكر وهذه المذاكرة والاستحضار يجدد هذا العلم في قلبه وفي ذهنه. جاءت آثار عن سلف هذه الأمة تبين لنا مدى حرصهم واهتمامهم بهذا الجانب، وهو مسألة المذاكرة، مذاكرة العلم. فجاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: تزاوروا وتذاكروا، تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. ما معنى يدرس علمكم؟ أي أنه يذهب ويتلاشى شيئا فشيئا، وأنت لو استحضرت وتأملت تجد في نفسك الحديث أو المعلومة التي كنت قد اطلعت عليها وتعلمتها منذ عدة سنوات ولم تذاكرها ولم تثبتها في نفسك وفي قلبك، مع مرور الوقت قد تنساها. فالقلب له يعني مدى وله قدرة على التذكر أو على استحضار مثل هذه المعلومات، فبنسيان العلم وبإهمال مذاكرة العلم تأتي ماذا؟ تأتي الغفلة أو النسيان أو البعد عن العلم. فعلى طالب العلم خاصة أن ينمي هذه المعلومات عنده بمسألة المذاكرة، وكما قال علي رضي الله عنه: فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. وكذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تذاكروا الحديث، تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. بمعنى ماذا؟ أي أنك إن جئت بالحديث فسيذكرك بحديث آخر، وهكذا. فالحسنة تجر إلى ماذا؟ إلى أختها. تتذاكر الحديث فالكلام يجر كما يقولون بعضه بعضا، ستتذكر هذا الحديث ويطرح عليك زميلك وصاحبك حديثا آخر مشابها له، ثم يستشكل الثالث حديثا آخر فيقول: وهذا الحديث. وهكذا تكون ماذا؟ مذاكرة العلم ومذاكرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة فيها فوائد عديدة ينبغي على المسلم أن يتأملها. ففيها كما ذكرنا تثبيت لهذا العلم الذي تعلمته واستقراره في قلبك، هذه فائدة. من الفوائد كذلك أنك بهذه المذاكرة تحفظ بها وقتك ووقت غيرك كذلك من أن يضيع هكذا سدى، فتحفظ به الوقت من الضياع ومن عدم استغلاله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفائدة كذلك تستفيدها أنت ويستفيدها من يستمع إليك، أنك بهذا تثبت نفسك على طريق الحق وعلى طريق السنة، وكذلك تكون عونا لصاحبك على الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاطمئنان، وعلى السير على هذا الدرب النافع الذي هو قائد له إلى طريق الجنة. بهذه المذاكرة تتحقق فوائد عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يتأملها ويتفكر فيها. وربما تقول كلمة اليوم قد لا تنتبه لها أو لا تعلم بمدى تأثيرها في قلب صاحبك، لا تعلم ولا تدرك مدى هذا التأثير الذي قد يقع في قلب صاحبك، قد لا يبدو أثرها في ذلك الوقت، لكنها مع مرور الوقت ومع مرور الأيام تثمر في قلبه ثمرات عظيمة، وقد ينتفع بها انتفاعا عظيما ينفع الله به عز وجل أقواما من هذه الكلمة التي قد لا تكون نظرت إليها بنظرة يعني شاملة لهذا الفضل ولهذا الأجر العظيم. فينميها الله عز وجل، فينميها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا المستمع لهذه الكلمة الطيبة، وتنمو في قلبه، ثم بعد ذلك يؤثر بها على أقوام آخرين، فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على هذه المذاكرة وهذه المدارسة النافعة. لذلك كما سبق أن ذكرنا أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على هذه المذاكرة وهذه المدارسة. وأنتم لو تتأملون السنة تجدون أن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على هذه المسائل وهي المدارسة. فعمر رضي الله عنه كما جاء عنه في الحديث الذي سأل فيه وقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت تحفظ كما قال، إنك لجريء أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه يريد بهذا مذاكرة ما حصل أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأكد ويتثبت من هذا، وكذلك أن يتفطن لهذا الأمر ولهذا القول الصحابة رضوان الله عليهم، ويتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذن كان شأن هؤلاء الأفاضل رضوان الله تعالى عليهم. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكروا هذا الحديث، تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، أي إنك إن أردت ألا يتفلت هذا الحديث منك وهذا العلم منك فتذاكره، تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن، ليس مثل القرآن مجموع ومحفوظ، مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، أي هذا الحديث ليس كالقرآن مجموع ماذا؟ محفوظ، وهو قد يتفلت من المسلم، فلذلك لا بد أن يحفظ هذا العلم وهذا الحديث بالتكرار والمراجعة والمدارسة ومذاكرة أصحابه. قال رضي الله عنه ابن عباس: ولا يقول أن أحدكم حدثت أمس، يعني أمس حدثت بالحديث، فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا، يعني حدث بهذا الحديث اليوم وحدث به أمس وحدث به غدا كذلك، لأنك كلما حدثت بهذا الحديث وذكرت هذا العلم كلما كان أكثر قرارا في قلبك وأكثر رسوخا في ذهنك. قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا، فليردده ثلاثا. هذا إشارة منه رضي الله عنه إلى الاهتمام بمسألة المدارسة والمذاكرة والمراجعة، وأن المسلم إن تعلم علما فينبغي عليه ماذا؟ فينبغي عليه أن يردد، قد يكتفي بالثلاثة وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك، فالشاهد أنه يردد بحسب ما يكون يعني فيه استقرار هذا الحديث وهذا العلم في نفسه. جاء كذلك عن الزهري رحمه الله تعالى أنه كان إذا سمع حديثا، كان إذا سمع حديثا من عروة يأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها، يوقظ الجارية ويحدثها بما سمعه من الأحاديث، فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وحدثني فلان كذا. فتقول: ما لي ولهذا الحديث، يعني ما لي ولهذا الحديث، أنت تحدثني أنا ما أنتفع بهذا ولا أفهم ماذا تقول، وهي نائمة يوقظها. فيقول لها: قد علمت أنك لا تنتفعين، قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. قال: سمعته الآن فأردت أن أستذكره. والزهري ابن شهاب رحمه الله تعالى كان آية في الحفظ وفي الضبط والإتقان، ويضرب به المثل في قوة الحفظ. لماذا؟ لأنه كان كثير المذاكرة وكثير المراجعة لما يحفظ، وحتى إنه قد ثبت عنه أنه كان يذهب عند الأعراب ويحدثهم بالحديث، ويحدثهم بالحديث. لماذا؟ حتى يستقر هذا الحديث وهذا العلم في قلبه ولا ينساه، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: آفة العلم النسيان، آفة العلم ماذا؟ النسيان. وجاء كذلك عن الزهري رحمه الله تعالى بسند فيه ضعف أنه قال: إنما يذهب هذا العلم بالنسيان وترك ماذا؟ وترك المذاكرة، وترك المذاكرة. فنسيان هذا العلم وترك مذاكرته، بهذا يموت العلم في قلب صاحبه ولا يتذكره، لكن مع كثرة المراجعة والمذاكرة بهذا يستقر العلم ويستقر الحديث في نفس صاحبه. ابن عباس رضي الله عنه كذلك كان له كما سبق في قوله، كذلك جاء عنه أنه قال: إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم، إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. الشاهد من هذا أن على المسلم أن يتذكر ويتذاكر الحديث مع أصحابه ومع أقرانه، أو حتى لو كان ذلك مع أهله كما كان الزهري رحمه الله تعالى يفعل. جاء كذلك عن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى أنه قال: لقد أتينا أم الدرداء، أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء، يعني من كثرة ذكرنا للحديث، أمللناك يا أم الدرداء، فقالت: ما أمللتموني، ما أمللتموني، يعني ما شعرت بالملل، لقد طلبت العبادة في كل شيء، لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، ما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، لأن بمذاكرة العلم يحيا هذا القلب ويثمر وتجد فيه النفع ولو كان بعد حين. فالمسلم عليه أن يستثمر هذه الأوقات، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحتقر من المعروف شيئا، ولو كنت مع صاحبك في سفر، في سيارة، في يعني في رحلة أو في شيء من هذا، فلابد أن تجعل من وقتك في يعني طرح شيء من الحديث، طرح شيء من مسائل العلم، طرح شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري ما هي الثمرة التي ستجنيها وما عظم الأجر الذي سيأتيك من الله سبحانه وتعالى إن ألقي هذا الحديث في ووجد ذلك النفع في قلب صاحبه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا سمعت حديثا فحدث به، إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، حدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب في صدرك، فإنه يكون كالكتاب في صدرك. أحيانا قد تأتي مناسبة ما في يعني في مجلس، وتجد أنه من المناسب أن تذكر هذه الفائدة أو يذكر هذا الحديث ليتعلمه الناس، أو يكون هناك مثلا خطأ حصل من قبل بعض الناس فتريد أن تنبه بأسلوب طيب ولطيف، تبين لهم هذا الأمر وتبين لهم هذه السنة. قد تظهر في بعض الوجوه عدم رغبة في حديثك، عدم رغبة في ماذا؟ في حديثك، وأنت لا تقصد بذلك العجبة ولا التعالي عليهم، وإنما تريد إيصال النفع أو توضيحه، المقصد الشرعي في مثل هذه المسألة. ولو حصل أن هناك من الناس من قد لا يشتهي أن يستمع إلى حديثك، فحدث بهذا الحديث وألقي هذه الفائدة، ولو أن من المستمعين من قد يكون ماذا؟ لا يريد الاستماع. والحديث في مثل هذه الحالة طبعا يكون بالقدر الذي يحصل به المقصود من دون إطالة أو ملل أو يعني إحداث يعني قلق عند بعض الناس، كما جاء في الأثر الصحيح: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، يعني لا تقل أني قد أستغل مثل هذا الموقف وأحدث الناس وتبدأ تلقي عليهم محاضرة بالساعة والساعتين، لا إفراط ولا تفريط، فحدثهم بقدر ما يكون فيه إزالة الإشكال أو توضيح المقصود، ولو حصل أن البعض قد لا يريد أن يستمع منك هذا الكلام، وأنت استحضر في ذلك الوقت النية الطيبة، وأن حديثك هذا إنما هو لوجه الله عز وجل ولإيضاح الخير للناس وبالأسلوب الحسن الذي يصل به النفع والخير للناس. فلو لم يخرج إلا واحد من هؤلاء مثلا قد استفاد من كلمتك ففيها خير وبركة ولله الحمد. ولا تطلب رضا الجميع، ولا تطلب ماذا؟ رضا الجميع، فإن الناس أطباعهم ورضاهم أحيانا بحسب ما يشتهي الواحد منهم، فلا تطمع في مثل هذه الأمور، ولكن عليك أن تستحضر الإخلاص وتستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون كلامك بقدر معين ولا يزيد عن الحاجة، فبهذا يكون يعني تكون قد أتيت على المطلوب منك شرعا. إذن اتضح لنا مما سبق أن الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا من أكثر الناس حرصا على مذاكرة العلم وعلى مدارسة الحديث. قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. لماذا؟ لأن المقصود أن تضبط ماذا؟ أن تضبط هذا العلم وتفهمه في يعني في قلبك وتعقله وتفهم المراد منه. فبالمذاكرة يتضح لك من الفوائد ما قد يعني كانت خافية عليك. وأنت جرب هذا، تعال إلى حديث مثلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألقه على بعض مثلا إخوتك في بيتك، أو على صبية مثلا صغار في السن، وقل لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ستجد منهم الذكي وتجد منهم الفطن، فيسألك ما هو المقصود بهذا، طيب لو قيل كذا، لو حصل كذا، ستجد أن الذهن يتسع شيئا فشيئا، ينتبه لي يعني معنى الحديث بشكل ماذا؟ بشكل موسع وبشكل أكبر مما يعني كان من قبل، لأنك قد تكون اعتمدت على الحفظ وتريد أن تلقيه إلقاء، فبفضل من الله سبحانه وتعالى تجد أنك قد أقبلت على ربك وأردت أن ينتشر هذا الخير وهذا الإحسان للناس. وربك كريم، وربك كريم، فيجازيك بماذا؟ فيجازيك بأن يفتح عليك من الخير ويفتح عليك من العلوم ما لم تكن تخطر على بالك. وجرب هذا وستجد النتيجة، وتجد أن الله عز وجل يكرمك ويمتن عليك بأمور قد تكون لا تحسنها قبل أن تحدث بهذا الحديث أو تعلم هذا العلم، فتجد أن الله عز وجل يفتح عليك من الخيرات الشيء الكثير. هذا إن أخلص المسلم واستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى. قيل للأصمعي رحمه الله تعالى: حفظت ونسي أصحابك. حفظت أي أنك حفظت العلم ونسي أصحابك. قال: درست وتركوا، درست وتركوا. اليوم نجد كثير مثلا من الناس تجده يأتي يقول فلان أنا درست معه منذ مثلا 20 عاما وأنا كنت معه. طيب وما المقصود من هذا؟ يعني هل أنك أنت وإياه في منزلة واحدة؟ هنا يقال ماذا؟ درس فلان وتركت وفرطت، فلا تأتي اليوم ويعني تتفاخر بالأمجاد، بل الفخر بماذا؟ باستمرارك وحرصك واستثمارك لوقتك والبعد عن التفريط والتضييع. لكن عليك كذلك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. فالعلم لو حرص عليه المسلم وتعلم علما قليلا ثم علم قليل ثم علم قليل، هذا الذي يكون له فيه ثمرة ويكون فيه ماذا؟ النفع لك بإذن الله عز وجل. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. لم يخرج هذا العالم من بطن أمه وهو عالم، لكن مع الوقت ومع الحرص والاستمرار والصبر والمذاكرة والمدارسة واختيار الرفيق الطيب الذي يعينه على الخير ويعينه على هذه المدارسة وهذه المذاكرة، ينمو العلم ويزكو. فبهذه المذاكرة وهذه المدارسة يحصل العلم. وإنما العلم بماذا؟ بالتعلم. العلم بأي شيء؟ بالتعلم. وكذلك جاء مثل هذا القول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. رجل يجد من نفسه الاستعجال والطيش ومجانبة الصواب، فلا بد أن يدرب هذه النفس ويعودها على ماذا؟ على الحلم وعلى التأني وعلى الصبر. كذلك الذي يريد العلم لا بد أن يدرب هذه النفس، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، إنما السيل اجتماع النقط، لا يأتيك السيل فجأة هكذا كما يقال سيل يعني جارف، وإنما يبدأ قليلا قليلا حتى يقوى، فلا يستطيع المرء أن يقف في وجه هذا السيل. هكذا العلم ينبغي على المسلم أن يتعلم علما قليلا على علم قليل على علم قليل، مع الوقت ومع الصبر ومع الاستمرار واستحضار النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بهذا الشيء يثمر ويكون فيه النفع بإذن الله عز وجل. جاء كذلك عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: إنه ليطول علي الليل، إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، يعني يلقى طلبة العلم ومن يحمل هذا العلم وينتظر أن يستمع منه، قال: إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي، فربما أدسه بيني وبين نفسي، أو أحدث به أهلي، أو أحدث به أهلي. قال أبو أسامة يعني بقوله أدسه يقول أتحفظه، يعني يجد أن الوقت يمر عليه طويلا وهو يريد أن يراجع ويريد أن يثبت هذا العلم، فماذا يفعل؟ يقول: إذا انتظرت إلى الصباح فهذا وقت طويل، فماذا يفعل؟ يقول: أدسه بيني وبين نفسي، يعني يراجعه مع نفسه، أو إذا وجد أحدا من أهله يستمع له فإنه يحدث به أهله، ولو كانوا قد لا يستمعون أو لا ينتفعون ذاك الانتفاع، لكنه من باب ماذا؟ من باب أنه يحدث بالعلم حتى لا ينساه. كذلك جاء في يعني في قول عطاء وإن كان بسند ضعيف، يقول: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه. يقول الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، يقول: وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرر على قلبه، كما سبق أن ذكرنا عن إبراهيم، يكرر الحديث مع نفسه وعلى قلبه حتى يستقر هذا الحديث وهذا العلم في النفس. وقال أيضا: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه. البعض من الناس يقول: صاحبي يحفظ في اليوم 20 حديثا، أو يحفظ 100 حديث، أو يحفظ كذا أو يحفظ كذا، وأنا لا أستطيع إلا أن أحفظ 3 أو 4 أحاديث. يقال: لا تكلف نفسك ما لا تطيقه. هذه أمور وهذه المسائل يتفاوت فيها الناس، تتفاوت فيها يعني الأذهان، فلا تكلف نفسك ما هو فوق طاقتها، بل عليك أن تنظر فيما هو نافع لك، فيما هو نافع لك. فالقلب قد يكون عند هذا المرء يتحمل من القدر ومن الحفظ الشيء العظيم، وعند هذا لا يتحمل إلا الشيء القليل. فالعبرة ليست بماذا؟ ليست بالكثرة، لكن العبرة بما استقر وثبت ونفع. طالما أنك ولله الحمد سائر على هذا الدرب فأنت على خير، فلا تقل: فلان يحفظ كذا وأنا لا أستطيع أن أحفظ كذا، أو فلان يفهم المسائل بسرعة وأنا أحتاج أن أكررها مرات ومرات حتى أستوعبها. يقال: ولله الحمد، احمد الله، فأنت إذا كررتها ستفهمها، لكن هناك من الناس من قد إذا كررها لن يفهمها، فأنت إذا ماذا؟ أنت على خير وأنت على إدراك ولله الحمد. وهذا التفاوت هذا من الأمور الطبيعية في الناس، فالناس قد يتفاوتون في ماذا؟ يتفاوتون في مستوى حفظهم أو فهمهم أو إدراكهم. فلا تنظر إلى صاحبك وتقول هو يحفظ وأنا لا أستطيع أن أحفظ، فبالتالي يكون مدخلا للشيطان عليك فيقول إذن أترك وضيع، فيقال هذا غير صحيح. بل إذا وجدت من نفسك ولو كنت تحفظ عشر معشار ما يحفظه صاحبك فأنت ولله الحمد على خير، فاستمر، فأنت لست على أمر سيء، بل أنت تحفظ الشيء القليل على القليل على القليل، ومع مرور الوقت يصبح هذا القليل مستقرا ونافعا وثابتا في قلبك. يقول رحمه الله تعالى الخطيب، يقول: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتيقنه ويتقنه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. ثم أخرج بسنده عن ابن علية قال: كنت أسمع من أيوب خمسة، يعني خمسة أحاديث، ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت، لو حدثني بأكثر من الخمسة أحاديث ما أردت. لماذا؟ لأني لن أستوعبها، خمسة أحاديث سأحفظها وتثبت وتقر في قلبي، لكن إن زدت على ذلك لن أتمكن من فهمها وإدراكها. لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. ماذا يعني يراد بهذه الآية؟ يقول الحسن رحمه الله تعالى في تفسيرها، يقول استمع وقلبه شاهد، استمع لهذا الذكر وهذا العلم وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال له. القلب إذا حضر مع هذا الكلام وهذا العلم الذي يتلقاه، إذا كان القلب حاضرا عقل ما يقال له. وأنت تلاحظ أحيانا قد تكلم بعض الناس وذهنه شارد أو باله وذهنه ليس معك، فتحدثه فتجد منه قد يجيب جوابا مضحكا أو يختلف عن ماذا يختلف، يعني يظهر منه أنه لم يستوعب كلامك. لماذا؟ لأن القلب ما حضر، لأن القلب ما حضر. لذلك يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي كان قلبه ماذا؟ كان قلبه حاضرا شاهدا، فلذلك استوعب هذا العلم ووعى هذا الحديث. قال الحسن: فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال له، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له، لم يعقل ماذا؟ ما يقال له. وهذا ظاهر ولله الحمد في يعني للناس. إذن الشاهد من هذا أن على المسلم أن يكون حريصا على مذاكرة العلم ومدارسته، وهو بهذا يمتثل ما كان عليه السلف الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، فقد كانوا كما جاء عنهم أنهم قد يكون الواحد منهم يجلس في مذاكرة العلم الليلة بأكملها، وقد تمر عليه الليلة بأكملها وهو لا يشعر من شغفه ومن حبه لمدارسة هذا العلم. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة، كانوا إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح، لم يفرق بينهم إلا ماذا؟ أذان الصبح. هذا لأي سبب؟ لأنهم انشغلوا بمذاكرة العلم وقلوبهم كانت واعية لهذا الأمر، وكذلك لهم من الشغف والحرص على التعلم والاستزادة منه ما جعلهم ينسى الواحد منهم أن الوقت يمر عليه وهو ماذا؟ وهو مشغول بهذا العلم. قال الليث بن سعد تذكر ابن شهاب، يعني تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا، يعني بعد العشاء وهو على وضوئه تذاكر الحديث، قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح، يعني صلى الصبح بوضوء ماذا؟ بوضوء العشاء، قضى وقته في ماذا؟ في هذه المذاكرة وهذه المدارسة التي هي بإذن الله نافعة له ومثمرة هذه الثمرات العظيمة في قلبه. طيب الشيخ نقرأ الذي بعده.
قال أبو القاسم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات.
نعم، وهذا الأثر الذي أخرجه أبو خيثمة رحمه الله تعالى من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أنه قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات، وهذا فقد جاء بسند فيه ضعف ولكن تشهد لمعناه الآثار والأحاديث التي سبق ذكرها. فالذي يعني يستفاد من هذا الأثر هو أن العلم قد يموت مع النسيان ومع عدم المذاكرة، فبالمذاكرة تكون حياة هذا العلم. كم من حديث أحييته في قلبي قد كان مات، قد كان ماذا؟ مات. كيف مات؟ بأي سبب؟ بالنسيان وعدم المذاكرة وعدم مدارسة العلم والغفلة عن العلم، فهذا يكون سبب لأي شيء؟ لموت هذا العلم. وأما مع المذاكرة والمدارسة واستحضار المسائل مع الأصحاب ومع الزملاء ومع المسلم مع نفسه إن لم يجد له صاحبا يكرر ويعيد، ويعني كما سبق عن ابن شهاب أنه قد يحدث به من لا ينتفع منه ذاك الانتفاع، لكن مع ذكرك لهذه الأحاديث وهذه المسائل الشرعية تثمر هذه الثمرات في قلبك ويكون فيه حياة لهذا القلب وحياة لهذا العلم. طيب الشيخ الذي بعده.
قال أبو القاسم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم.
نعم، وهذا كذلك الأثر الذي أخرجه عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، وهو كذلك مما يعني يشهد له ما سبق من فعل الزهري رحمه الله تعالى ومن يعني أفعال سلف هذه الأمة الذين كانوا يحرصون على مذاكرة العلم. قد يحدثون الصبيان أو يحدثون الأعراب أو يحدث الواحد منهم جاريته أو يحدث أهله ولا يرى أنهم يعني ينتفعون ذاك الانتفاع المرجو في أثناء استماعهم له، لكن المقصود هو ماذا؟ المقصود هو أن يثبت هذا العلم في نفسه ويستقر هذا الحديث وهذا العلم في قلبه، ومع إرادتك لنفع الناس يكرمك الله سبحانه وتعالى بفضل منه ورحمة بأن يفتح عليك أبواب العلم. أنت بنيتك الطيبة تنوي نفع الناس ونشر الخير فيهم وأن يكون حديثك معهم في أمور نافعة لهم في دينهم، فتجد الفضل من الله سبحانه وتعالى وتجد الخيرات من ربك سبحانه وتعالى يفتح عليك، وتجد يعني أنك قد تفهم ويعني تستوعب هذا الحديث وتجد فيه الفوائد وكأنك تسمعه لأول وهلة. فلذلك ما إن تسمع حديثا أو تسمع مسألة فكررها في نفسك وكررها مع صبيانك أو أبنائك أو أهلك، ولو كنت في ذلك الوقت يعني لا تستحضر ذلك، يعني لا تجد أنهم ينتفعون منه ذلك النفع. أخبركم بأمر، كنت مرة في يعني في طريقي فوجدت يعني وجدت رجلا وما عرفته، فلما يعني أوقفني سلم علي وصافحني وعرفني بنفسه بأنه كان من الطلبة الذين درستهم من سنوات، وقد كبر ولله الحمد ويعني أصبح يعني رجلا. الشاهد من هذا أني يعني ولله الحمد ذكر قال إلى الآن لا يزال ذكرك مثلا لحديثي السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يعني ينتبه المسلم لمثل هذه المسائل ولا يغتر بأقوال يعني بعض من يروج لهم ويكونون ممن يسمون بالدعاء ودعاة الصحوة ونحو ذلك. فمنذ ذلك الحين يقول تأثرت بهذه الكلمة وصارت كأنها ماذا؟ كأنها يعني سدا لي حتى لا أتأثر بأقوال هؤلاء، فحمدت الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك يعني مني وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى. لكن فرحت في الحقيقة لما سمعت هذا الأمر، وقلت وتذكرت مقولة أهل العلم بأن الإنسان قد يقول كلاما في بعض الأوقات تظن أن الذي يجلس أمامك لن يستوعبه ذلك الاستيعاب لصغر سنه مثلا، لصغر سنه، أو تجده مثلا قد يكون على أمور بعيدة عن مثلا الاستقامة أو بعيدة عن التدين وبعيدة عن يعني سبيل الصالحين، فتظن أن هذه الكلمة لن تثمر في قلب هذا الشخص. وكما يعني يردد بعض الناس للأسف يقول مثلا أنت تنصح فلان ما فيه فائدة من نصحك لفلان، البعض من باب يعني اليأس والتزهيد في الخير يقول أنت تنصح فلان ما فيه فائدة من هذا الشخص، وما هناك فائدة ترجوها من هذا كذا وكذا، فيقال بل سيكون فيه فائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن وقعت هذه الكلمة في نفسه وانتفع منها وأثمرت في قلبه. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر من المعروف شيئا أبدا. والله أذكر أن يعني كنا مع بعض مشايخنا ويكون مثلا الواحد منهم في الطريق أو في مثلا في تعامله مع بعض الناس، تعامله مع بعض الناس تجد منه مثلا معاملة طيبة جدا، سرعان ما تجد الطرف الآخر يتأثر جدا بمثل هذه المعاملة الطيبة ويتعجب من هذا الأسلوب الذي يكون فيه من الحسن واللطافة يعني الشيء الذي فيه إكرام لهذا الشخص، فتجد منه ذلك التأثر. قد يكون الواحد منا لا ينتبه لمثل هذه الأمور أو لا يتفطن لها في ذلك الوقت، لكن قد تقع في قلب هذا الشخص ويكون لها موقع عظيم في قلبه، ولو مع الوقت ستثمر في قلبه، ستؤثر في يوم ما ستؤثر، ويكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فأنت ابذل الأسباب وضع كما يقولون البذرة الطيبة وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، والأجر عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، ولا تحقر هذا المعروف ولو كان شيئا بسيطا تقدمه للناس. يقول البعض، هذا مما يعني أذكره ومما سمعته من البعض، يقول أعيش في وسط يعني بيئة فيها من البدع الشيء العظيم، فيها من البدع وفيها من كذا وكذا، حتى إن يعني من شدة التضييق عليهم ونحو ذلك يقول ينهوننا عن إماطة الأذى من الطريق. فسألته لماذا؟ قالوا لنا إن الناس سيتأثرون بكم، الناس سيتأثرون بكم لأنكم تميطون الأذى من الطريق، فسيتأثرون بكم ويتبعون هذا الذي أنتم عليه من النهج، ونحن لا نريد أن يتبعكم الناس على أفكاركم هذه، ويقصدون بها أفكار يقصدون بها منهج أهل السنة. الشاهد من هذا أنك أنت اعمل الخير وابذل الأسباب وكن حريصا على نفع الناس وإرضاء الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، والأجر بعون الله وفضله ومنته وتوفيقه محفوظ لك مدخر لك عند ربك. فلذلك في هذه الآثار قال: كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. نجمع ماذا؟ الصبيان فنحدثهم. لماذا؟ حتى إن من الصبيان قد يستمع لهذا الحديث أو هذا العلم وينتفع به، وقد لا يكون كذلك، لكن أستفيد أنا في نفسي في أن العلم قد ثبت واستقر في نفسي وفي قلبي وذاكرته ولم أهمله. تفضل الشيخ آخر حديث.
قال أبو القاسم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقيه.
نعم. ثم أخرج بسنده رحمه الله تعالى عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقيه، أو إنه من تعلم مكان الشر يتقه. هذا الحديث من حذيفة رضي الله عنه أصله في الصحيح، في قوله رضي الله عنه: كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل التي فيها شر، وذكر السبب خوفا من أن يقع في هذا، يعني في هذا، في هذه الشرور. وهذا كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه فصل وبين أمور الخير وأمور الشر، ثم قال ماذا؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. فالمسلم عليه أن يعرف الخير ويعرف كذلك الشر حتى لا يقع في هذا الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالمسلم عليه أن يعرف ما هو الخير وما هو الشر حتى يتقيه ويبتعد عنه. وهذا من الأمور التي مدح بها أهل العلم وأهل السنة لحرصهم على معرفة أمور الخير بالتفصيل ومعرفة الشر كذلك بالتفصيل. فكانوا لذلك من أبعد الناس عن الشرور، ومن أبعد الناس عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسائل بكلام جميل في كتابه الفوائد، وكذلك يعني جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه طرق هذا الحديث وذكر زوائد هذا الحديث وخرجها في السلسلة الصحيحة تخريجا طيبا نافعا، يحسن بالمسلم أن يعني يرجع إلى مثل هذه الزيادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وخرجها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. كذلك شرح هذا الحديث شيخنا الشيخ عبيد الجابري، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره، شرحه شرحا جميلا نافعا، يحسن كذلك أن يرجع إليه المسلم في هذا الشرح النافع الماتع. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الفوائد، ذكر يعني نبذا وفوائد جميلة حول هذا الموضوع، وهو معرفة الخير ومعرفة الشر، وبين أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه الأمور مفصلة في كتابه، بين عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وتوفيقه لهؤلاء وخذلانه لهؤلاء، وبين بعد ذلك أن الذين كانوا يسيرون على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عرفوا المعرفة التفصيلية، عرفوا المعرفة التفصيلية وعرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل ماذا؟ سبيل المجرمين. عرفوا سبيل المؤمنين فاتبعوها، وعرفوا سبيل المجرمين فابتعدوا عنها. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرور وأكثر الناس إقبالا إلى الخيرات. لماذا؟ لأنهم عاشوا في الجاهلية، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الدين. أي أنهم عاشوا في الجاهلية وعرفوا سبل المجرمين وعرفوا سبل الشر، وبعد ذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فمحى هذه الظلمات ومحى عنهم هذه الشرور، ونقلهم صلى الله عليه وسلم من هذه الشرور ومن هذه الظلمات إلى أوسع أبواب الخيرات وأوسع أبواب النور والهداية والرشاد. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حرصا على الخير، وأكثرهم إقبالا عليه، وأكثرهم بعدا عن الشرور، وأكثرهم خوفا من الوقوع في ماذا؟ خوفا من الوقوع في الشرور. وكذلك من جاء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما من جاء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، غير عالم تفصيل ماذا؟ ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. متى يقع الخلل؟ إذا حصل الضعف في أحد الأمرين، والمصيبة إن كان في كلا الأمرين، فقد يقع الخلل لا يعرف سبيل المؤمنين أو لا يعرف سبيل المجرمين، فيقع ماذا؟ يقع الخلل واللبس في ذلك الوقت. كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. تأمل حال كثير من الناس، بل حال كثير ممن ينتسب للعلم في مثلا في هذه الأزمنة، وانخداعه بسبيل الفرق المتحزبة والفرق المنحرفة عن دين الإسلام من إخوانية أو سرورية أو غير ذلك من الفرق الحزبية، ممن تنكب طريق السنة وإن كانوا يتظاهرون ويدعون اتباع السنة. فتأمل في حال بعضهم وانزلاقهم ودخولهم في هذه المخاطر، لأي سبب؟ بسبب جهله بأي أمر؟ جهله بسبيل المؤمنين أو جهله بحال سبيل كذلك المجرمين. لذلك وجد الخلل، لما وجد هذا الخلل في معرفة أحد السبيلين وجد الضعف ووجد الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع أربع فرق. قال: الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، استبان لهم هذا الخير وذاك الشر علما وعملا. وهؤلاء قال أعلم الخلق، وهؤلاء أعلم الخلق، عرفوا سبيل الخير فاتبعوه، وعرفوا سبيل الشر فاتقوه وابتعدوا عنه. ثم قال الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء كما بيّن، هؤلاء من يعني ممن يتبع سبيل المجرمين. قال الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. هذه لابد أن يعني يستوعبها طالب العلم استيعابا صحيحا ويفهمها كما أرادها ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: هذه الفرقة صرفت عنايتها إلى معرفة سبيل المؤمنين، لكنها كذلك تعرف الضد، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو ماذا؟ فهو باطل. فلا ينطلي على المسلم ما يقع من البعض في هذه الأزمنة، يأتي يقول يا أخي يكفيك أن تعرف العلم، أطلب العلم وأترك الأشياء الأخرى، ويستدل لك بكلام ماذا؟ بكلام ابن القيم. يقول حتى ابن القيم يقول هذا الكلام يقال غير صحيح، بل كلامك باطل، وابن القيم ما قال هذا. تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم يقول أن هذا الشخص قد عرف سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعرف سبيل المجرمين معرفة إجمالية، وعرف أنها باطلة لمخالفتها لسبيل المؤمنين، لكنه ما وقف مع شيء من أفكار من يسير على سبيل المجرمين، أو دافع عنهم، أو زكى رجالهم، أو أثنى على بعض شيوخهم، أو حضر مجالسهم، أو خالطهم. واضح؟ واضح هذا الأمر؟ يعني لا يأتي شخص ويستدل بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى على أنك تعلم العلم وادرس العلم واترك عنك أمور الردود على هذه الجماعات وهذه الفرق والأحزاب، ابتعد عنها، لأنها كما يقولون تقسي القلوب. يقول تقسي القلوب، ثم تجده يقرأ ويدافع عمن ضرب على قلبه والعياذ بالله، يعني تناقض عجيب وانتكاس في الفهم. أنت حينما تستدل بكلام ابن القيم استدل به كما ذكره هو رحمه الله تعالى، ولا تجعل من فهمك أنت هو فهم ابن القيم وهو مراد ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم كلامه واضح وجلي بأن هؤلاء قد عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعرفوا سبيل المجرمين معرفة إجمالية، وعرفوا بطلانها ولم يخوضوا فيها ولم يزكوا أحدا من رجالها. واضح؟ وإلا ما كانوا قد عرفوا سبيل ماذا؟ سبيل المؤمنين. فلذلك هذا الأمر لا يأتي أحد من مرض قلبه واتبع الأهواء، يرحمك الله، واتبع هذه الأهواء، ويأتي ويستدل. اليوم أن تجد بعض حتى الخوارج قد يأتي بشيء يعني يفيده ويبتره من كلام ابن القيم أو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول انظر حتى شيخ الإسلام وافقني، وحتى شيخ الإسلام قال بمثل قولي. وأين أنت من شيخ الإسلام الذي يعني حارب الخوارج وحارب فكرهم طيلة حياته رحمه الله ورضي عنه؟ فمثل هذه المسائل ينبغي على طلبة العلم أن يعني لا ينخدعوا بمثل هذه الكلمات التي قد تكون أحيانا يعني مثل المخدر تعطى للبعض. يقول أنا أستدل لك الآن بكلام ابن تيمية وابن القيم، هذا كلام ابن تيمية وابن القيم، فيأتي هذا المسكين يقول نعم هذا قول ابن القيم، هذا القول قاله ابن القيم، وينزله تنزيلا ماذا؟ تنزيلا باطلا، وينسبه لهؤلاء الفضلاء الذين ما تطرقوا لهذا الأمر، وإنما ذموا من يسلك هذا السبيل. فإذا ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الفرقة الثالثة هي التي صرفت عنايتها لمعرفة سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعرفت سبيل المجرمين معرفة إجمالية مع معرفة بطلانها وعدم اتباعها وسلوكها والحذر منها. طيب، قال: وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها. الشاهد من هذا أنه ضرب مثالا من قول عمر رضي الله عنه حين كتب له يسألونه عن هذه المسألة: أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، يعني لا يجد من نفسه إقبال على الشهوات وإقبال على المحرمات، ورجل نازعته إليها نفسه فتركها لله، من هو الأفضل؟ هذا الذي يترك الشهوات والمعاصي لله، أو ذاك الذي لا تخطر الشهوات أصلا على باله؟ من هو الأفضل؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. حصل في قلبه النزاع، حصل في قلبه الحرص على ماذا؟ الحرص على الإقبال على هذه المعصية، لكن طغى حبه لله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على حب المعصية، وقدم مرضات الله سبحانه وتعالى على مرضات نفسه، لذلك كان أفضل من ذاك الذي لم تخطر المعصية في قلبه أبدا. هذا إذن يعني في ما يختص بالفرقة يعني الثالثة. قال: والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهؤلاء قال هذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، يعني كالذين ألفوا في المقالات وألفوا في أقوال الفرق، درسوا أقوال الفرق أن هذه الفرقة قالت كذا وقالت كذا وقالت كذا وقالت كذا، وفي نفس الوقت ما خبروا ولا درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت معرفتهم بالسنة معرفة إجمالية، معرفة ماذا؟ إجمالية، ومعرفتهم بالبدع والشر معرفة تفصيلية. وهذا قال هذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وهذا ظاهر أن حتى من رجع وتاب من أصحاب كتب المقالات تجد أنه قد رجع لكنه بقيت ماذا؟ بقيت فيه شوائب، بقيت فيه مثلا ماذا؟ شوائب، يعني تجد أنه خبير بمقالات الفرق ومقالات كما يقولون الإسلاميين أو غيره كما يعني سموها، فحينما يرجع يقول مثلا أنا على عقيدة أهل السنة، أنا على عقيدة أحمد بن حنبل، أنا على عقيدة الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، ففي ذلك الوقت يقول كذا، يقول أنا على عقيدة أهل السنة، لكن تجد عنده شيئا من ماذا؟ شيء من الشوائب، وهي قد تكون يعني أثرت فيه المعرفة التفصيلية للشرور وعدم إدراكه التفصيلي لما عليه أهل السنة من يعني من مسائل ومن يعني عقيدة صحيحة بعيدة عن هذا الشر. ولا شك كما قال يعني ابن القيم: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب، وتبغض يعني تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة قال: من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. في هذا يعني الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى ما يوضح أثر حذيفة رضي الله عنه من أنه كان حريصا على معرفة الشر حتى يتقيه وحتى يبتعد عنه ويجتنبه ولا يكون من أهله، بل يكون حذرا أشد الحذر من سلوك سبيل أهل الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا لسلوك سبيل المؤمنين واتباعهم والسير على دربهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يعني يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون طالب العلم يعرف طريق الفريقين تفصيلا؟ هذا يكون يعني بأمور، يكون أولا بأخذ العلم عن أهله والحذر، يعني حينما يقول أهل العلم لطلبة العلم يقولون: احذر من أن تأخذ علمك من عرف ببدعة أو شابه شيء من الانحراف وتأثر بشيء من البدع، يقولها لك من باب النصيحة حتى لا تتعب نفسك ولا ترهقها في ما بعد ذلك في مسألة التصحيح، إن نجاك الله سبحانه وتعالى. وفي الغالب وفي الغالب من يعني تأثر بشيخ يعني له شيء من البدع ويعني قويا في الترويج لها في الغالب لا يسلم الطالب من هذا الانحراف إلا إن سلمه الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يعني يذكر أهل العلم بأن على الطالب أن يحذر وينتبه في الأخذ عن أشياخ العلم، حتى يعني أقول لإخواني ولأحبابي أقول يعني حتى لو كان في مسائل التجويد ومسائل اللغة لا تأمن أن يدس لك السم في هذه العلوم ويأتيك بشيء من الشبه. وكم يعني مر علينا من الشباب من انحرف ويعني صار اليوم يعني صار حتى بعضهم صار من كبار الخوارج ومن الدواعش أو من يعني من سار على دربهم، والسبب في ذلك كان بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاكتراث يعني نصيحة أهل العلم، وقالوا أنا أدرس في التجويد وأنا أدرس مثلا في النحو وأنا أدرس في اللغة العربية وهذا لن أتأثر بشبهه مثلا في العقيدة. تمر الأيام وتجده نسخة طبق الأصل من ذاك الذي يعني قد حذر منه. لماذا؟ لأن القلب ضعيف والشبه كما يقولون خطافة تخطف القلوب. لا تقول أني أنا أفهم وأني أنا أدرك، كثير من الناس قالوها. عمران بن حطان كان من الرواة، من رواة الحديث، تزوج بنت عمه ممن يعني كانت تحمل فكرة الخوارج، وصار ماذا؟ صار خارجيا. فلذلك يعني على المسلم أن ينتبه لمثل هذا، فإذا أن يحذر ممن يأخذ العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أولا، يعني يكون عارفا بسبيل المؤمنين بحسن الاختيار في البداية. ثم بعد ذلك نقول كذلك بالتعلم والدراسة وقراءة ما كتبه أهل العلم وصنفوه في هذه المسائل. وأهل العلم ولله الحمد منذ الزمن القديم حتى يومنا هذا أهل العلم بيّنوا وفصلوا في مثل هذه المسائل وذكروا فيها من النصائح ومن ما يوضح سبيل المؤمنين ويبعد الإنسان عن سبيل المجرمين الشيء الكثير الذي لو يعني وفر الإنسان لنفسه وقتا واستغل وقته وقرأ في شيء من هذه النصائح والتوجيهات فإنه سينتفع منها انتفاعا كثيرا. وأختم كذلك بأمر هام جدا، وهو يعني مما يتبين للمسلم فيه سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، هو أن يكون المسلم صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا مع ربه. هذه الجبهة يضعها على الأرض ويخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويستثمر أوقات الإجابة، لا سيما في أوقات تنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ودعوته لعبده في الثلث الأخير من الليل، وفي أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وفي يوم الجمعة عند صعود الإمام على المنبر، وبعد يعني وفي أثناء ما بين ذلك وآخر ساعة من الجمعة، وأوقات الإجابة التي جاءت في الشرع، يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى ويدعو ربه بكل صدق وإخلاص ويسأل ربه سبحانه وتعالى: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اجعل لك علاقة بربك سبحانه وتعالى، اجعل هذا القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، اشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما تمر به من سوء فهم أو اضطراب في الحال أو تقلب في أحوال بعض الناس. اسأل الله سبحانه وتعالى بكل تضرع وبكل خوف وإقبال وخشية وتعظيم للرب سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله وتيقن أن هذا الرب الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي قد وسع عباده بالفضل والمن والجود والكرم لن يردك خائبا إن صدقت ولجأت إليه مخبتا منيبا، لن يردك سبحانه وتعالى، وهو أكرم من أن يرد عبده صفر اليدين. فادعو الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص أن ينجيك من هذه الفتنة ويبعدك من هذه الشرور ويلهمك اتباع الحق ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.